يقول المصنف رحمه الله: والمصدر هو اسم الحدث الصادر من الفاعل، وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. هذه الفقرة اشتملت على تعريف المصدر. ذكر المصدر في باب المفعول المطلق لكون المفعول المطلق يأتي غالبا مصدرا، ومرت معنا مسألة هل كل مفعول مطلق مصدر؟ هل كل مفعول مطلق مصدر؟ الجواب فيه خلاف، والصحيح أنه ليس كل مفعول مطلق مصدرا. لماذا؟ لأنه قد يأتي بغير المصدر، مثل ضربته سوطا. طيب، وهل كل مصدر يكون مفعولا مطلقا؟ هل كل مصدر يكون مفعولا مطلقا عندك؟ لا يكون مفعولا مطلقا، فقد يأتي لغير المفعول المطلق، مثل نحو نعم
ضربت
تكون مثلا فهمك فهم سديد. طيب، المصدر هذا سمي مصدرا لأن الفعل صدر عنه وأخذ منه. لماذا سمي المصدر مصدرا؟ لأن الفعل صدر عنه وأخذ منه. وأما تعريفه في الاصطلاح، اصطلاح النحاة، فقد عرفه المصنف هنا بقوله: اسم الحدث الصادر من الفاعل. وبعضهم عرفه بما هو أعم من ذلك فقال: هو اسم الحدث الجاري على الفعل، الجاري على الفعل. وهذا التعريف فيه زيادة حسنة، فيه زيادة حسنة. قوله اسم الحدث، اسم الحدث يشير إلى أن المصدر يدل على حدث ولا يدل على زمان، وهذا هو الفرق بين الفعل والمصدر، أن المصدر يدل على الحدث دون تقييد بزمان معين، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، بخلاف الفعل فإنه يدل على حدث له زمان، يدل على حدث مقيد بزمان، إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل. مفهوم هذا؟ هذا الفرق بين الحدث المأخوذ من الفعل والحدث المأخوذ من المصدر. يقال كل من الفعل والمصدر قد دل على الحدث، إما بقيد مقيدا بزمان أو غير مقيد، فإن كان غير مقيد فذاك المصدر، وإن كان مقيدا فذاك الفعل. طيب، اسم الحدث والمراد بالحدث هنا المعنى القائم بغيره كالضرب مثلا، المعنى شيء معنوي قائم بالغير. قال: الصادر من الفاعل، الصادر من الفاعل. أضاف بعضهم زيادة مهمة، ما دام أنه قد ذكر أن المصدر هو اسم الحدث الصادر من الفاعل، مثل ضربت ضربا، الضرب صدر ممن؟ صدر من الفاعل. أكلت أكلا، الأكل صدر من الفاعل. قالوا: أو القائم به، الصادر من الفاعل أو القائم بالفاعل. والقائم بالفاعل فيما لم يكن صدوره عن اختيار، كالموت مثلا، مات موتا أو مرض مرضا، هذا الموت قام بالفاعل ولم يصدر من الفاعل أنه مات. هذا الفرق بين كلمة الصادر من الفاعل والقائم بالفاعل، مفهوم يا إخوان؟ طيب، أما زيادة بعضهم الجاري على الفعل، أنه قال اسم الحدث الجاري على الفعل، أراد أن يخرج اسم المصدر، وهل هناك فرق بين المصدر واسم المصدر؟ هل هناك فرق بين المصدر واسم المصدر؟ الجواب نعم، هناك فرق. المصدر يشتمل على حروف الفعل، واسم المصدر ينقص منه بعض حروف الفعل. مثال: كلمته تكليما وكلمته كلاما، أين المصدر وأين اسم المصدر؟ ها عندكم: كلمته تكليما، هذا ماذا؟ مصدر. كلمته كلاما، هذا نعم. كذلك أيضا يقال سلمت عليه سلاما تسليما وسلاما، توضأت وضوءا وتوضؤا، أين المصدر؟ توضأت وضوءا وتوضؤا، ها؟ وضوءا اسم المصدر، وتوضؤا المصدر، نعم. إذن هذا هو الفرق بين المصدر واسم المصدر، هناك نقص في الحروف في اسم المصدر، ينقص بعض أو تنقص بعض حروف الفعل من ذلك الاسم. وقولهم الجاري على الفعل أي المشتمل على جميع حروفه، إذن المصدر هو مشتمل على جميع حروف الفعل بخلاف اسم المصدر، مفهوم هذا يا إخوان؟ هذا التعريف واضح؟ وتقريبه، قال رحمه الله، وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، تقريبه أي لفهم المبتدئ، تقريبه لفهم المبتدئ، وإلا فليس بتعريف هذا. وتنبه، هذا ليس بتعريف للمصدر، وإنما يقرب الفهم للمبتدئ. هنا قال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وذلك أنه جرى العرف عند النحاة وأهل اللغة أن يؤتى بالفعل الماضي أولا، ثم المضارع، ثم المصدر. إذن مرتبة المصدر في هذا التغيير وهذا التصريف مرتبته الثالثة، يقال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، في تغييره من صيغة إلى أخرى. تقول مثلا ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، جلس يجلس جلوسا. إذن كان المصدر هو في المرتبة الثالثة، هذا هو الأصل. وقد يجوز أن يأتي أولا وثانيا ورابعا، يجوز أن يأتي أولا تقول مثلا ضربا ضرب يضرب لا بأس، لكن هذا مقرب، الأول هو المقرب من الفهم، ضرب يضرب ضربا. طيب قد يأتي المصدر أولا ضربا ضرب يضرب، أو ثانيا ضرب ضربا يضرب، أو رابعا ضرب يضرب اضرب ضربا، يعني أن يؤتى بالماضي والمضارع والأمر ثم المصدر لا بأس في هذا. والذي ذكره هنا هو الذي سار عليه أكثر النحاة، أن المصدر يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهو ما تعارف عليه النحاة. مفهوم هذا يا إخوان؟ الآن المصدر، ما هو المصدر؟ اسم للحدث الصادر من الفعل أو القائم بالفعل، الصادر من الفاعل عفوا، الصادر من الفاعل أو القائم بالفاعل، الجاري على الفعل، الجاري على الفعل. وهنا تذكر مسألة، وهي أيما الأصل، المصدر أم الفعل؟ اختلف النحاة في أصل المشتقات، أهو الفعل أم هو المصدر، أم أن كلا من الفعل والمصدر أصل قائم بنفسه. للنحاة أربعة مذاهب، أصحها مذهب البصريين، أولا أشهرها مذهبان، مذهب الكوفيين يقولون الأصل هو الأصل في المشتقات هو الفعل، والمصدر واسم الفاعل والمفعول وغيرها اشتقت من الفعل، أخذت منه، هذا مذهب الكوفيين. وأما مذهب البصريين فيقولون إن المصدر أصل للفعل وغيره، يعني الفعل اشتق من المصدر، ولهذا ذكرنا أنه سمي مصدرا لأن الفعل صدر عنه وأخذ منه. واستدل البصريون لذلك بأدلة نذكر إشارة إلى ذلك. أولا أن المصدر يدل على زمان مطلق بخلاف الفعل، فإنه يدل على زمان معين، وهذا يجعل المصدر هو الأصل، يجعل المصدر أصلا. الثاني أن المصدر اسم، والاسم يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل بخلاف الفعل. الثاني أن المصدر اسم، والاسم يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل. هذه بعض الأدلة التي ذكرت. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وإن لم تكن مصدرا، وتنبه، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين للمصدر، نحو فلا تميلوا كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وكالعدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة، ف80 مفعول مطلق وجلدة تمييز، وكأسماء الآلات نحو ضربته سوطا أو عصا أو مقراعة. هذه الفقرة، هذه الفقرة ذكر فيها المصنف الأشياء التي تنوب عن المصدر، الأشياء التي تنوب عن المصدر، وقد أوصل بعضهم هذه الأشياء التي تنوب عن المصدر إلى 21 نوعا. ذكر المصنف منها ثلاثة أنواع، ذكر المصنف ثلاثة أنواع. وفي قوله وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، فيه الإشارة إلى أن ليس كل مفعول مطلق يكون ماذا؟ مصدرا. هذا أو هذه الفقرة ترد على من قال إن كل مفعول مطلق يكون مصدرا. قال وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. نذكر ما ذكره المصنف من الأشياء التي تنوب عن المصدر. الأول كل وبعض، كلمتا كل وبعض المضافتان إلى المصدر، المضافتان إلى المصدر، ولا بد من هذا الشرط، لا بد أن تكون كلمة كل مضافة إلى المصدر حتى تكون مفعولا مطلقا، أو بعض أيضا. كل وبعض لا بد من إضافتهما إلى المصدر، أما إذا لم تضافا إلى المصدر فلا يكونان مفعولا مطلقا. تنبه لهذا. مثاله فلا تميلوا كل الميل، عند من هذا؟ فلا تميلوا،
فلا تميلوا كل الميل، هنا الفاء تسمى فتحة ولا حرف نهي وجزم، ولم يجزمه فنون لأنهم أفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، فكل هنا كل تكون نائبة عن المصدر وكل مضاف والميل مضاف إليه
معين. طيب كل ما إعرابه؟
كل مفعول.
بدل ما نعطيك الكل أعطيك الب... تكلم يا باسم.
كل مفعول مطلق نائب عن المصدر.
كل مفعول مطلق نائب عن
المصدر،
عن مصدر محذوف.
عن مصدر محذوف.
طيب والأصل، والأصل لا تميل ميلا كل الميل، يعني مذكور هذا المصدر هو حذف لوجود النائب ولا يجمع بين النائب والمنوب عنه. طيب هات ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الواو حسب ما قبلها حرف امتناع لامتناع، تقول فعل ماضي مبني على الفتح، الفعل ضمير مستتر تقديره هو، وعلينا جر ومجرور متعلق بتقول، وبعض مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف تقديره تقولا بعض الأقاويل، وهو مضاف الأقاويل مضاف إليه مجرور. طيب هنا في هذا النوع من كلمة كل وبعض أخذ النحاة أن كل ما دل على كلية أو جزئية، على أمر كلي أو جزئي، كل أمر دل أو كل لفظ دل على أمر كلي أو جزئي فإنه يكون نائبا عن المفعول المطلق، مثل كل وبعض، ككلمة عامة وجميع ونصف ويسير ونحوها. تقول مثلا ضربته عامة الضرب أو أكثر الضرب أو أغلب الضرب أو جميع الضرب. وتقول مثلا ضربته ثلث الضرب أو نصفه أو ربعه أو عشره أو يسيره أو أقله. هذه كلها تدل على ماذا؟ على النيابة عن المصدر. هذه الألفاظ كلها سواء دلت على أمر كلي أو على أمر جزئي، لكن بشرط. ما هو الشرط الذي اشترطناه؟ في كل وبعض أن تضاف إلى المصدر، أن تضاف إلى المصدر. وفي هذا يقول الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. كل الظن، يظنان كل الظن. لاحظ كل أضيفت إلى من؟ إلى من أضيفت؟ إلى المصدر. هذا المصدر يشير إلى من؟ إلى الفعل. يظنان الظن، قال هنا كل الظن. طيب، ويدخل فيها أيضا أي الكمالية، أي كلمة أي الكمالية يعني التي تدل على معنى الكمال، هذه داخلة في كل وبعض. كقولك اجتهدت أي اجتهاد، أي اجتهدت أي اجتهاد. إذن هذا هو النوع الأول من الأمور التي أو من الأنواع التي تنوب عن المصدر. الثاني العدد، وقد ذكر له مثالا وهو قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. لاحظ العدد 80. ها عند من عندك يا بابك؟ الفحص ما قبلها اجلدوا فعل أمر مبني على ماذا؟ الفعل المضارع بماذا يجزم؟ الفعل المضارع بماذا يجزم؟ بالسكون أو حذف النون؟ إذا اتصلت به واو الجماعة حذف النون. وهنا الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع. ماذا تقول؟ مبني على ماذا؟ على حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به والميم للجمع. 80 مفعول مطلق. ما له؟ ما بكي تنبه على شيء، هو الأهم في هذه الفقرة. مفعول مطلق ما له؟ نائب. نائب عن من؟ عن مصدر محذوف تقديره. فجلدوهم جلدا 80 جلدة. طيب 80 هذه جلدة، بعد العدد يأتي التمييز، بعد العدد يأتي التمييز. هذا العدد تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. هذا أيضا من جملة ما ينوب عن المصدر. الثالث اسم الآلة، بشرط وهو ما ذكره النحاة أن تكون عادة في الفعل اسم الآلات أو أسماء الآلات يشترط فيها شرط وهو أن تكون عادة في الفعل مثل السوط والعصا والمقرعة في الضرب تقول مثلا ضربته سوطا ضربته عصا ضربته مقرعة لكن لو قلت ضربته عمودا كيف أخذت العمود هذا وضربت به يعني قتلت ما ضربت طيب هذا لا يكون فيها نيابة عن من عن المصدر إذن متى ينوب اسم الآلة عن المصدر ينوب إذا كان عادة في الفعل كالضرب بالسوط والعصا والمقرعة ونحو ذلك طيب هذه ثلاثة أنواع وبقي غيرها نذكر شيئا من ذلك اسم المصدر أيضا هو من الأشياء التي تنوب عن المصدر مثل اغتسلت غسلا اغتسلت غسلا المصدر ما هو اغتسلت اغتسالا اغتسلت اغتسالا واسم المصدر غسلا اغتسلت غسلا ومن ذلك صفة المصدر نحو سرت أحسن السير وكما في قوله تعالى واذكروا الله كثيرا كثيرا صفة المصدر هي مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف تقديره اذكروا الله ذكرا كثيرا ومن ذلك الضمير العائد ضمير المصدر العائد إليه كما في قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ها أين المصدر هنا النائب عن المصدر الها في أعذبه لا أعذبه الها في قوله لا أعذبه يعود على من على المصدر عذابا أو نحو ذلك كقولك اجتهدت اجتهادا لم يجتهده غيري الهاء الهاء هنا ايش نائب عن المصدر من يأتي بتعريف او بإعراب اجتهدت اجتهادا لم يجتهده غيري بسرعة اجتهدت فعل وفعل اجتهادا مفعول مطلق لم
جازم
طيب يجتهد
فعل
مضارع مجزوم طيب
والها
مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف لم يجتهد اجتهادا غيري ما يعرفها غيري
فاعل
يجتهده غيري طيب ومن ذلك أيضا اسم الإشارة المشار به إلى المصدر كقولك اجتهدت ذلك الاجتهاد ذلك الاجتهاد وهناك أشياء أخرى لكن هذه أشهرها التي ذكرنا هي أشهر الأشياء التي تنوب عن المفعول المطلق تتمات ومسائل الأولى أن المفعول المطلق يجب نصبه، المفعول المطلق يجب نصبه يكون منصوبا إلا فيما وردت النيابة في الضمير أو اسم الإشارة، فإنه يكون مبنيا في محل نصب. الثاني أنه يجب أن يقع بعد العامل إن كان مؤكدا له، إن كان مؤكدا له يقع بعد العامل، فلا تقول ضربا ضربت. أما إذا كان مبينا لنوعه أو عدده فيجوز أن يذكر قبله وبعده، إلا إذا كان مما له الصدارة في الكلام فإنه يجب أن يتقدم، كما في قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الآن يجب أن يقع المفعول المطلق، يجب أن يقع بعد العامل إن كان مؤكدا له، كقولك ضربت ضربا. فإن كان مبينا لنوعه أو عدده جاز لك أن تذكره قبل: ضربت ضربين، ضربت ضربتين، ضربتين ضربت. إلا إذا كان مما له الصدارة في الكلام كالاستفهام والشرط فإنك تقدمه على العامل، تقدم المفعول المطلق على العامل وجوبا: أي منقلب ينقلبون. وكما في قولك: ما تجلس أجلس، أو مهما تقف أقف. الثالث أن النحاة اتفقوا على جواز حذف العامل. هنا الآن المسألة التي قبل هذه في مسألة تقديم المفعول به وتأخيره، الثالثة في مسألة حذف العامل. حذف العامل، هل يجوز حذف العامل؟ الجواب: اتفق النحاة على جواز حذف العامل إذا كان مبينا لنوعه أو عدده، بخلاف المؤكد، بخلاف المؤكد ففيه خلاف، ففيه خلاف. فإن كان مبينا لنوعه أو عدده جاز حذف العامل فيه بدليل مقالي أو حالي. المقالي مثل أن يقال لك: ما جلست؟ فتقول: بلى جلوسا طويلا، أو بلى جلستين. هذا قرينة ماذا؟ أو دليل مقالي. ودليل حالي كقولك لمن قدم من السفر: قدوما مباركا، قدوما مباركا، أي قدمت قدوما. والأول: بلى جلست جلوسا طويلا. إذن الاتفاق حذف العامل إن كان مبينا لنوعه أو عدده فيجوز حذفه باتفاق النحاة، وإن كان مؤكدا لعامله ففيه خلاف. والصحيح جوازه وقد يجب، جوازه وقد يجب، يجب إذا كرر أو حصر أو وقع بعد استفهام توبيخي. ومثال لهذه الأشياء: أنت سيرا سيرا، يعني أنت تسير سيرا سيرا، ما أنت إلا سيرا، هذا للحصر. أجرأة على المعاصي، هذا بعد استفهام توبيخي، قالوا يجب. وكذا إذا كان في الطلب مثل الدعاء والأمر والنهي، سقيا ورعيا، يعني اسق سقيا، أو إذا كان للدعاء اللهم اسق سقيا، وإذا كان أمر للشخص اسق سقيا. المسألة الأخيرة، المصادر المسموعة. هناك مصادر سمعت من العرب منصوبة على المفعولية المطلقة، كثر استعمالها ودلت القرائن على عاملها حتى صارت كالأمثال. مثال ذلك: سبحان الله، معاذ الله، لبيك، وسعديك، حنانيك، دواليك، حذاريك، حاش لله، شكرا، عفوا، رجاء، عجبا، مرحبا، أيضا، خاصة. هذه كلها سمعت منصوبة بدون العامل، على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف، مفعول مطلق لفعل محذوف من نفس الفعل تقدر له من لفظه. ويقولون نحو قول العرب عند تذكر نعمة: حمدا وشكرا، وعند ظهور أمر معجب: عجبا، ونحو ذلك. وأهلا وسهلا بعضهم أدخلها فيه، وبعضهم جعلها مفعولا به لفعل محذوف، وبعضهم قال بلى تكون للمفعول المطلق يقدر لها فعل من لفظ المفعول. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.